إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، أنزل الله تعالى المال لعمارة الأرض وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما في الحديث القدسي: وما أنزلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المال عصب الحياة ومحرك دولاب الحياة. المال به يكتسب الناس، يبيعون ويشترون ويؤاجرون، ويدفعون الصداقة، ويبنون البيوت، ويعمرون الأرض وفق مراد الله تبارك وتعالى. والإنسان بطبعه مجبول على محبة المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الإنسان يحب المال ويتعلق به حبا شديدا. قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. ووصف الله حالة الجميع فقال: وتحبون المال حبا جما. هذه هي فطرة الإنسان والغريزة التي جبل عليها. والإسلام وسط في تشريعاته بين الغلو والتفريط، بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وسط في تشريعاته كلها. أمر بكسب المال من حله وإنفاقه في محله، وألا يكون هذا المال الذي زين حبه في القلوب صنبا يعبد من دون الله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. وهذا الإنسان المفطور على محبة المال لا يسأم من طلب الخير ولا من تطلاب المال. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وعند الشيخين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. وعندهما أيضا في الصحيح من حديث عمرو بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا المال المأمور به العبد أن يكتسبه من حله وينفقه في محله، ما لم يستقم فيه ويعتدل تحول إلى صنم يعبد من دون الله، وفتنة من أعظم الفتن التي خاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، خاف عليها الأمة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. يقول الحسن البصري: لكل أمة صنم يعبدونه، وصنم هذه الأمة الدرهم والدينار. لست هنا داعية زهد أو استقلال من الدنيا وفق ما توارثه الناس من المفاهيم الخاطئة، لأن الناس يظنون أن الزهد أن تنأى عن الدنيا وأن تتخذ منها مكانا قصيا، فلا يصبح لك شأنا بمجريات الحياة ولا بعجلة الاقتصاد ولا بالعمل. الزهد في مفهوم الكثيرين أن تلبس الخشن من الثياب وأن تأكل الخشن من الطعام وأن تعتزل العالم، ولم يكن الزهد في يوم من الأيام كذلك. أزهد الناس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الأثرياء منهم والفقراء، جل العشرة المبشرين كانوا من أثرياء أثرياء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان أبو بكر رضي الله عنه يبيع ويشتري، وله قوافل تجوب الشام واليمن، وكان طلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذا الثراء والمال الذي كان يملأ جيوبهم وأيديهم لم يتعد مكانه الصحيح ليصل إلى قلوبهم أو ليتحكم في دياناتهم، حاشا الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. أبو بكر ترك التجارة فقط عندما ولي الخلافة، وطلحة بن عبيد الله خلف بعد موته 1,200,000 درهم في ذلك الوقت من الفضة، 200,000 دينار من الذهب. أما الزبير فخلف أزيد من 50 مليونا، كان له 4 زوجات، نصيب كل زوجة منهن ربع الثمن، 1,000 و100,000. وأما عبد الرحمن بن عوف فمر بكم أنه خلف شيئا كثيرا لا يحصيه المحصي ولا يعده العاد، بل قد كلت أيدي الرجال وهم يكسرون الذهب بالفؤوس قسمة لتركة عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الأثرياء من الصحابة عرفوا فلسفة المال في التشريع الإسلامي، فلم يصل هذا المال إلى قلوبهم ولم يؤثر في ديانتهم، فبقوا كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أرفع منازل الإيمان، أقرب الناس إلى الجنان، بشرهم بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. على رؤوس المنابر وفي المحاريب وفي الجمع والخطب لسنا دعاة نأي عن الدنيا، وإنما دعاة توسط ومعرفة للمال حق المعرفة. أبو قلابة يوصي أيوب السختياني فيقول: إلزم السوق فإن الغنى من العافية. وشعبة من أئمة الحديث يقول لطلابه: إلزم السوق. وأحمد بن حنبل يقول لمن سأله قال: إلزم السوق، تصل به الرحم وتعود به على عيالك. وكان الأئمة يتأسفون إذا ما قل ما في يدهم، لأنهم لا يجدون ما يبنون به جسرا إلى الجنة. يقول الشافعي: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. مطلوب منك أن تكتسب المال وأن تستكثر منه وأن تكون غنيا، لكن مطلوب منك مع ذلك أن تراعي الله تعالى في هذا المال، وأن تجتنب الحرام، وأن تنأى عن الشبهات. كان النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الشبهات، وكان يربي أهل بيته على الورع. في البخاري أن الحسن ذات مرة التقم تمرة من تمر الصدقة، والحسن يومئذ صغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ألم تشعر أنا لا نأكل تمر الصدقة؟ كان باستطاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح باب المعاذير فيقول إنه لم يجري عليه القلم، وأنه صغير، وأنه لا يؤاخذ، وأنه لا يعرف أن هذه من تمر الصدقة، لكن النبي يربي أصحابه وأهل بيته على الورع، لا سيما في المطاعم والمشارب التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب، لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به، عياذا بالله. عن ابن المبارك قال: لأن أتقي درهما من شبهة أحب إلي من أن أنفق 100,000 درهم. وكان أبو بكر أيضا يتورع عن الحرام. جاءه غلام من غلمانه يوما بطعام، كان هذا الغلام يؤدي الخراج لأبي بكر، فجاءه بتمر فأكل منه أبو بكر، ثم قال له: من أين لك ذلك؟ قال: من كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية. فعمد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى يده فأدخلها في فمه، فقاء ما في بطنه، قال: إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وعمر رضي الله عنه شرب يوما لبنا فأعجبه، فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ قال: مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها. فأدخل عمر يده في جوفه فقاء كل ما في بطنه. عمدة المحرمات في الأموال ثلاث: الربا والميسر والغرر، وهذه جاء الوعيد في ارتكابها. وعمدة ما سأحدثكم عنه اليوم هو الربا الذي تساهل الناس فيه. بيته اشتراه بقرض ربوي، وسيارته بقرض ربوي، وإذا ما جاء الصيف وأراد أن يسافر اقترض قرضا ربويا بفائدة أو عائدة أو زيادة حتى يذهب شرقا أو غربا. أصبحت حياة بعض المسلمين اليوم نسخة طبق الأصل من حياة ذلك الغربي، وهب أن ذلك الغربي لا دين يحكمه ولا شرع يلم زمامه، فما بالك أنت أيها المسلم تقترب مما حرم الله ومما رتب عليه الوعيد الشديد. الربا الذي تساهل الناس في أخذه اليوم مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حله أو من حرمته. هذا الربا محرم في الشرائع كلها، أجمعت الفطر السليمة والنفوس المستقيمة معتضدة إلى إرث الأنبياء السابقين أن الربا محرم في كل الشعائر. جاء في سفر التثنية عند اليهود في الإصحاح 23: للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا. نعم، اليهود يرون سرقة غير اليهودي، المرابا مع غير اليهودي، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. وجاء في إنجيل لوقا: ولكن افعلوا الخير وأقرضوا غير منتظرين عائدتها وإذا يكون ثوابكم جزيلا. حتى الفلاسفة أرسطو وأفلاطون كانوا يمنعون من الربا ويحرمون التعامل به. وعرب الجاهلية، عرب قريش، حين تهدم جزء من الكعبة وأرادوا إقامته تمالؤوا فيما بينهم ألا يدخل في هذا الجزء كسب خبيث، لا ربا ولا مهر بغي ولا مظلمة أحد. إذن النفوس السليمة والفطر المستقيمة تمنع من تعاطي الربا، لأن الربا يعطل عجلة الاقتصاد ويدعو إلى الكسل ويعظم البطالة وتنأى به اقتصاديات الدول فضلا عن اقتصاديات الأفراد. إن الدولار الواحد في الولايات المتحدة يملكه 15 شخص، فإن ميزانيات الدول بل هي الأفراد من هذا الأمر الذي حرمه الله تعالى، ولذلك جعله الله ممحوقا في ذاته، ممحوقا في آثاره. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. مثل الله عز وجل للمرابي بأقبح الصور وأشنع الأمثال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وثمة أصوات النشاز اليوم تقول: البيع مثل الربا، وتقول: الربا ضرورة اقتصادية، وتقول: لا مجال لترك الربا لأنه عمدة الاقتصاد اليوم. كذبوا على الله وعلى رسوله وكذبوا على الواقع، لأن العالم الغربي الذي يئن من الربا بات يبحث عن الحلول المصرفية الإسلامية. وسلوا إن شئتم البنوك الإسلامية ومراجع البنوك الإسلامية، لأن الغرب الكافر بات اليوم يعمل اقتصاديات الإسلام في تعاملاته خروجا من هذا الرهق الذي أصابهم. الربا من أعظم الكبائر ومن السبع الموبقات، توعد الله عليه في الدنيا والآخرة، وآكل الربا وموكله فليتخذ إن شاء سيفا من حديد أو سيفا من خشب، فإنما يبارز الله تعالى. قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن الذي يقوى على حرب الله؟ عاقبة الربا إلى قل. أرأيتم مرابيا قط أفلح في عاقبة أمره؟ إن المحق مدرك إياه ولو بعد 40 أو 50 سنة. ولا يختلف قول الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. أخرجه أحمد. وفي الحديث الآخر: ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة. في هذه السانحة سأذكر لكم على وجه السرعة صنفا من المحق وصنفا من الأذى والعقوبة التي يلحقها الله تعالى بالمرابين. لا يقبل الله تعالى نفقة المرابي. من أكبر الوساوس الشيطانية والمداخل التي تدخل على المتعاملين بالربا أن بعضهم يظن أنه يستطيع أن يرتكب المحارم ثم يمحو ذلك ببعض الإنفاق أو ببعض الصدقات أو إقامة الحج أو إقامة العمر أو التصدق لمراكز التحفيظ. كلا، لا يقبل الله إلا طيبا. ما تأتيه من الكبائر لا يمحى بمثل هذا، وهذه الحيل لا يتلاعب بها على الله تبارك وتعالى. لا يقبل الله نفقة المرابي. قال ابن عباس في تأويل قوله تعالى: يمحق الله الربا، قال: أي لا يقبل الله منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة رحم. كسبه خبيث مردود، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال سفيان الثوري: من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول، والثوب لا يطهر إلا بالماء، والذنب لا يكفره إلا الحلال. من شؤم الربا أن آكله يحرم الطيبات أو تحرم عليه. بعض المرابين ممن كثرت أموالهم يملك طائرة خاصة تأتيه فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، لكنه مبتلى بالعلل والأمراض والأسقام، فهو يكتفي بخبز يابس ويضرب إبرة الأنسولين، وقد حرمه الأطباء من قائمة من المطعومات والمشروبات. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. آكل الربا يقسو قلبه فلا تجدي معه موعظة ولا تنفع معه الآيات المتلوة. كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وآكل الربا أحل بنفسه العقوبة. في مسند أحمد: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي السنة الشديدة، سنة الفقر والجوع. وما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. المرابي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله فإنه موضوع لا يرفعه شيء. بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الربا 5: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال: فهم سواء، أي في اللعنة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عياذا بالله. المرابي لا يفتح الله لدعائه أبواب السماء ولا تصعد له دعوة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استجمع أسباب الإجابة من إطالة السفر وحالة الشعث والغبر، الفقر والتذلل والمسكنة، مع ذلك لم يشفع له ذلك، لأن بينه وبين السماء باب مسدود سببه أكل الحرام، وأعظم الحرام هو أكل الربا. الربا من السبع الموبقات، من أكبر الكبائر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. الربا من أكبر الكبائر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. عن ابن مسعود مرفوعا: الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وعند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة مرفوعا: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. هل سمع المرابون والمقترضون بالفوائد هذا الوعيد؟ هل علموا هذه الأحاديث؟ هل حملتهم أقدامهم وكانت خطواتهم خفيفة وهم يسمعون كل هذا الكم الهائل من التخويف والوعيد؟ عند البخاري من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقا بي حتى أتيا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل الحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه حجرا فيرجع كما كان. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت من هذا؟ قال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال: لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعود وبرق وصواعق، فأتيت على قوم بطونهم فيها كالحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. إذا كان هذا هو الوعيد المترتب على الربا، فما حال أولئك الذين اقترضوا أو تجري عليهم أقساط ربوية؟ ما الحل؟ سؤال. وسؤال آخر: إذا كنت قد سددت علينا باب الاقتراض الربوي وليس ثمة من يقرضنا إلا بفائدة، فكيف نصنع ونحن بحاجة إلى المسكن وبحاجة إلى السيارة وبحاجة إلى التعليم إلى غير ذلك؟ أيها الإخوة المباركون، كما قدمت لكم في المقدمة التي أمر فيها الشرع بالاكتساب وبالبيع والشراء، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الغادي يكتسب فيحتطب فيكسب من قوت من عرق جبينه فضلا عن أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، يدعو الإسلام إلى الاكتساب وكذلك يدعو إلى القناع. لابد أن نعلم أن الله تعالى خلق الناس درجات وطبقات، منهم الغني المقتدر، ومنهم المتوسط المتعفف، ومنهم الفقير المسكين. فحظ الفقير والمسكين أن الله فرض علي في مالي وفرض عليك في مالك جزءا يؤخذ من أموالنا النامية أو القابلة للنماء والزيادة صدقة ترد على فقرائنا. وحظ هذا المتوسط المتعفف أن يعيش حيث قدر الله له أن يعيش. وحظ الغني أيضا أن يفتح باب الإقراض والإرفاق والإجارة والعارية للذين لا يجدون، بهذا يحصل التكامل. أما مع ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي ومع ما تخرقه من بيوت الأغنياء فتري الفقراء أحوال الأغنياء فتتطلع نفوس الفقراء للوصول إلى حال الأغنياء فيصبحون في لهة لتحصيل العيش الذي لم يكتب لهم، مع هذا يتجرأ البعض على الاقتراض ثم يسد القرض بقرض وينتلق من درك الربا إلى درك أسفل منه في دوامة لا يخرج منها أبدا. القناعة مطلب للعيش أيها الإخوة، الفقير لا بد أن يعيش وفق ما خلقه الله تعالى في الدرجة التي خلقه الله عز وجل لها، لا أن يكون راتبه 500 أو 700 دينار ثم يريد أن يعيش كمن راتبه 3000 أو 4000 دينار، هذا لا يمكن، وهذا لهث لا يمكن أن يدرك. من حقه أن يكتسب وأن يزداد، لكن أن يحصل ذلك بالقروض الربوية فلا وأنف لا. ورسالة إلى أولئك الذين يقترضون لا لضروريات الحاجات وكلها في الحرمة سواء، وإنما يقترضون ليسافروا، يقترض ليجدد سيارتهم، يقترض ليباري الأغنياء أو يباهي السفهاء. هؤلاء جمعوا بين إثمين وجمعوا بين معضلتين. الحل أيها الإخوة كما قال الله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الحل أن تتخلص بما أرهقك من الديون، وإذا كان هذا يقال في الربا الصريح الذي تتعاطاه البنوك التقليدية التي تقول أنا بنك ربوي، فإنني أشجع أيضا الناس على عدم الاقتراض حتى من المصرفية الإسلامية، مع جواز ذلك وفق المنتجات الإسلامية التي حددها أهل العلم، مع جواز ذلك، إلا أن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، وكما قال عثمان: الدين يهدم الدين، فلا تقترض حتى القرض الحلال إلا في أحلك الظروف وأشد الأمور. مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، هذا الذي نحفظه. أكمل الحديث بارك الله فيك. قال الراوي: في آصع ليطعم محمد وآل محمد. لم يقترض عليه الصلاة والسلام حتى وصلت الحاجة والفاقة إلى خمص البطن وجوعها، وهو الذي كان يمر على بيته الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، صلى الله وسلم على صاحب ذلك الأديم. أيها الإخوة، موضوع الربا موضوع شائك، موضوع ينبغي أن تنقلوا ما سمعتموه في هذه الجمعة إلى البيوت، إلى المنتديات، إلى المجالس، حتى تصبح في المجتمع حالة وعي ضد الربا والزيادة، لأن هذا سيف يبارز الله تبارك وتعالى به، ويوشك أن يكون شؤمه على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.